أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة تأملات في أدعية الأشهر الثلاثة، واليوم بعنوان توضيح بعض فقرات دعاء الافتتاح. في حديث أسبق كانت وقفة مع مصادر دعاء الافتتاح وسنده، ثم كانت وقفة عند البناء العام، يعني نظرة كلية على الدعاء. تبين خلالها أن دعاء الافتتاح هو منظومة حمد الله عز وجل، باعتبار أن الفقرة الأولى تتضمن افتتاح الثناء على الله تعالى بحمده، ثم تأتي بعدها 17 فقرة كلها تبدأ بالحمد لله. وبتعبير آخر، اتضح معنا أن دعاء الافتتاح هو عبارة عن حمد الله عز وجل وتعزيز توحيده سبحانه وتعالى، ثم الشهادة الثانية التأكيد على النبوة واستمرارها الذي هو الإمامة، والقسم الثالث الذي يشكله دعاء الافتتاح هو طلب التوفيق لالتزام هذا الصراط المستقيم توحيد الله عز وجل عن طريق أوليائه. أقف في هذا الحديث وربما في أحاديث بعده إذا قدر الله تعالى عند توضيح بعض الفقرات، وأقصد بالخصوص الفقرات المفتاحية. والمقصود بالمفتاحية أن هذا الدعاء الذي تربت عليه أجيال المؤمنين الموالين يتضمن مفاتيح للقلب بالغة الأهمية والحساسية في تثبيت الاستقامة والتدين، وفي رفض المخزون الوجداني والشعوري بشكل دائم للمؤمن. ورب عبارة واحدة يبقى المؤمن يرددها بقلبه على مدار السنة، أو إذا سمعها، إذا تذكرها، تفاعل معها بشكل خاص، من قبيل: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إلى آخر الفقرة: إنك تدعوني فأولي عنك. إذن تمس الحاجة إلى وقفات مع الفقرات المفتاحية في دعاء الافتتاح، يتم خلالها التركيز على شرح المفردات، باعتبار أن وضوح معنى المفردة يسهم في المزيد من التفاعل مع المعنى. الفقرة الأولى: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. لو فتشت قلب الموالي تجد أن لهذه الافتتاحية موقعا خاصا في القلب. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. مر معنا توضيح حول أفتتح الثناء بحمدك، وأما وأنت مسدد للصواب بمنك، فالمعنى العام: من أين لي يا إلهي أن أعرف الصواب؟ من أين لي الاستقامة؟ من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ أنا أريد أن أفتتح الثناء بحمدك، لكن هل أعرف ماذا أقول؟ وأنت مسدد للصواب منك، سأبدأ الثناء وأفتتحه بحمدك باعتبار أنك أنت الذي تسدد، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. نحن هنا طبعا وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. نحن هنا في البداية أمام مصطلحين، مصطلحين: الأول أرحم الراحمين، والثاني أشد المعاقبين. ورد مصطلح أرحم الراحمين في القرآن الكريم بهذا التعبير 4 مرات. أولها في سورة الأعراف، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وورد مصطلح خير الراحمين 3 مرات، أولها في سورة المؤمنون، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وورد مرارا وتكرارا ألفاظ تدل على الرحمة والرحمة الواسعة، من قبيل الرحمن الرحيم، من قبيل الرحيم أو التواب الرحيم أو الغفور الرحيم. المؤمن عادة مأنوس بحديث الرحمة الواسعة التي لا نظير لها على الإطلاق، وأن هذه الرحمة الواسعة جزء منها في الدنيا و 69 جزء أو 99 جزء في الآخرة. طيب، مصطلح شديد العقاب ورد في القرآن الكريم في 16 موردا، أولها في سورة البقرة، واعلموا أن الله شديد العقاب وما يقرب منه كثير جدا. ما يقرب منه مثلا شديد العذاب أو لا يعذب عذابه أحد وما شابه. المصطلحان أرحم الراحمين وشديد العقاب بمعنى قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد، العذاب الأليم عفوا. وأما معنى النكال، النكال هو معنى العقاب. طبعا نرجع لكتب اللغة وبعض الخصوصيات اللي ما في داعي لذكرها هون. مثلا في القرآن: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أو فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نقطة حساسة جدا أن نتنبه إلى أن أدعية المعصومين مبنية على التعبيرات والمصطلحات القرآنية، وإذا أراد أن يفهم الشخص الدعاء حق الفهم فينبغي أن يرجعه إلى أسسه القرآنية. منطقهم صلوات الله عليهم أجمعين منطقهم القرآن. وأعظم المتجبرين من أسماء الله تعالى الجبار والقهار، وله سبحانه الجبروت والكبرياء. الجبار لا يلحظ في معناه الظلم. الجبار أصل لفظ الجبار ليس ملحوظا في معناه الظلم، وإنما الملحوظ من ينفذ حكمه ويجري سلطان قدرته دون منازع من دون قيد وحد في عالم التكوين والخلق، كما يعبر المصطفوي في التحقيق في كلمات القرآن، ولا قدرة ولا نفوذ لغيره في التكوين. لكن المعروف مثلا بشكل عام معنى الجبار، يعني مصاديق معنى الجبار، توحي أو تجعلنا نتصور أن الظلم داخل فيها، لكن بالأصل ليس الظلم داخلا، خصوصا عندما يكون الحديث عن الله عز وجل. طيب، في الدعاء ورد: وأنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. موضع النكال يعني محل العقاب، يلتقي مع قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أو يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. السؤال هنا: ما هو السبب في تشديد النكير في القرآن وفي الروايات والكلام عن العقاب الشديد، كلام عن العذاب الشديد، عن البطشة الكبرى، عن ولا يعذب عذابه أحد، أو مثلا في الآيات التي تتحدث عن جهنم وخصوصياتها نزاعة للشوى، أو لهم مقامع من حديد؟ هالخصوصيات كلها ما هو السبب فيها؟ لماذا يتم التركيز إلى هذا الحد على الحديث عن القهارية، بمعنى أن الإنسان يشعر برعب شديد عندما يطلع على هذه الآيات أو الروايات أو يسمعها؟ الجواب: مخزون الحب في توكيد القهارية هو الحقيقة الصراح التي يجب أن نقف عندها، كذلك مخزون النصيحة العجيب الموجود في توكيد القهارية هو الذي يجب أن نقف عنده. توضيح ذلك: بمقدار حبك لولدك تشدد عليه النكير إذا رأيته سيقع في محذور شديد، مثلا يتوجه إلى شريط الكهرباء يريد أن يمسكه بيده، أو أي خطر يكاد أن يلقي بنفسه فيه، تشدد عليه النكير بمقدار حبك له وبمقدار فهمك لحقيقة الخطر. يعني توكيد الإنكار والتحذير وتشديده يدل على أمرين: على مخزون الحب وعلى مخزون النصيحة. بالنسبة لله عز وجل، هو يحبنا سبحانه وتعالى حبا لا نستطيع أن نفقهه، مهما ادعينا لا نستطيع أن نفقه حب الله عز وجل لعباده. يكفي هنا أكتفي بذكر آية واحدة، وهي قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مع مين عم يحكي؟ مع الذين أسرفوا على أنفسهم، ينسبهم إليه: يا عبادي مثل يا حبيباتي، ما تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هذا التشديد في الإنكار والتحذير، الكلام عن العقاب الشديد، العذاب الشديد، الكلام عن مقامع من حديد أو كالمهل يغلي في البطون وماشي، كل هذا يختزن الحب ويختزن النصيحة. نصيحة شو؟ هو سبحانه وتعالى يعلم حقيقة الأمور ونحن لا نعلمها. طفل إذا قلت له إن هذا الشريط الكهربائي يؤدي إلى موتك، إنه مثلا والله في مدري كذا فولت وغير، ما بيفهم شيء، ما بيفهم حرف من طرف نهائيا. نحن في مقابل الأخطار الحقيقية لا نفقه شيئا، لا نعرف شيئا. هو يعلم أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، يعني حقيقة هذا الكلام مش مجاز، نارا وسيصلون سعيرا. هو يعلم أن الغيبة اللي منشوفها كلمة عادية مثل أي كلام، وربما تضحكنا أكثر من كلام كثير، هالغيبة حقيقتها أنها تختزن من النار ما هو أخطر من كل القنابل النووية بالدنيا. هالحقيقة يعلمها عز وجل ويرى أننا نكثر من الوقوع في هذا الحرام، فكيف يجب أن يكون التحذير لمن يحبه ويريد أن ينصحه وهو يعلم حقيقة المخاطر التي يمكن أن يقع فيها هذا الإنسان؟ لذلك لابد من هذا التحذير، ويكون مخزون الرحمة والحنان واللطف في هذا التحذير كبيرا جدا، بل هو الأساس. هنا نقطة مركزية، أن هذا الإنسان الذي ينبغي أن يفكر بمفهوم أرحم الراحمين ويفكر بمفهوم أشد المعاقبين، هذا الإنسان بحاجة للاستقامة في الدنيا وللوصول إلى شاطئ الأمن والأمان في الآخرة، بحاجة إلى مفهوم مركزي اسمه التوازن بين الخوف والرجاء. توازن بين الخوف والرجاء، بمعنى أنه إذا غلب الخوف على الرجاء فقد سقط، وإذا غلب الرجاء على الخوف فقد سقط. بين قوسين مشكلتنا اللي لازم نوقف عندها دائما، أنه عادة يغلب فينا الرجاء على الخوف. لذلك منهجيا كما يقول العالم الجليل الذي أكد على منهجه الإمام الخامنئي دام ظله، آية الله الملك التبريزي في المراقبات، يقول: الواعظ طبيب، فإذا رأى أن الشخص يغلب عليه الخوف ينبغي أن يرفع فيه منسوب الرجاء، وإذا وجد أن الغالب عليه هو الرجاء يجب أن يرفع فيه منسوب الخوف. نحن بحاجة دائما إلى رفع منسوب الخوف، لأن الرضا عن النفس هو الخطر العجيب الذي يصر على إخراجنا من التوازن بين الخوف والرجاء. رضا عن النفس، بعدان العجب، بعدان الغرور، بعدان التكبر، بعدان التفرعن، والمسألة خطيرة جدا. إذن واجب المسلم والمؤمن التوازن بين الخوف والرجاء. هذا التوازن يقوم على أساسين: الأساس الأول حرمة الأمن من العذاب، حرمة الأمن من مكر الله من الكبائر، الأمن من عذاب الله من الكبائر، واليأس من رحمة الله من الكبائر. وين بده يستقر الإنسان؟ بين الخوف والرجاء، لا يأمن ولا ييأس، يخاف ذنبه ويرجو ربه. إذا نظرت إلى نفسي أرى أني لا أستحق شيئا، لكن إذا نظرت إلى كرمه عز وجل ما هكذا الظن بك، ولا المعروف من فضلك. إذا إلهي أطرق باب الفضل لا باب الاستحقاق. هذا التوازن يقوم على أساسين، الأساس الأول بجناحين، حرمة الأمن من العذاب واليأس من الرحمة. الأساس الثاني التأكيد، التأكيد الدائم على الرحمة الواسعة والعقاب الشديد. أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. هذا اللي ذكرت مرة أنه الشهيد الشيخ راغب حرب كان يقول بعض الإشكالات العقائدية الحساسة تحل بكلمات من الدعاء، ويذكر هاي العبارات أنه مثلا كيف يعني غفور رحيم وكيف شديد العقاب؟ الجواب في موضع العفو والرحمة، في موضع النكال والنقمة، الوضع بيختلف ولكل مقام مقال. إذا المؤمن الذي ينبغي أن يقف بين الخوف والرجاء هو بحاجة إلى هذا التأكيد الدائم على الرحمة الواسعة والتأكيد الدائم على العذاب الشديد. ثم نأتي إلى فقرة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي. المدحة حسن الثناء، المدحة الثناء المنيح. وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. أولا عند فقرة اللهم أذنت لي في دعائك، متى أذن الله عز وجل في دعائه؟ هنا إذنان، الإذن العام، أصل الوجود مبني على الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء هو الأساس، باعتبار وما أنا وما عملي. وفي الروايات أنه يوم القيامة يكون شخصان في الدنيا بمستوى واحد من التدين، أعمالهم واحدة، وفي القيامة يتضح أن أحدهما أعلى درجة من الآخر، فيسأل عن ذلك يأتي الجواب هو دعا وأنت لم تدعو. يعني الصلاة كنتوا تصلوا مثل بعضكم، صيام مثل بعضكم، كل شيء، لكن هو دعا، هو طلب من الله عز وجل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء إذن أذن به عز وجل، هذا الإذن العام. وهناك إذن خاص في شهر رمضان، شهر رمضان الحديث آيات الصوم بيجي فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإذا بدنا نتعمد أن نكون في حال الدعاء دائما، نطلب منه عز وجل بصدق، مش أنه والله محط كلامه أنه هيك واحد مثلا خلص الصلاة وآمر ركده وعم يدعي، لا، بدنا مفترض يكون إلنا مع الدعاء شأن، أنه مثلا شيء منطقي طبيعي جدا أنه واحد ما بده يخلي كتاب دعاء إلا بده يقرأ بهالعمر، بيبدي مثلا مفاتيح الجنان ما بده يخلي دعاء فيه، بده يطالعه. بعدان مثلا والله كتاب فلاح السائل، كتاب مثلا مفتاح الفلاح، فلاح السائل لسيد بن طاووس، مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، انه هذه كتب مختصرة نوعا ما. كتاب الدعوات للقطب الراوندي واللي ايضا يعرف باسم سلوة الحزين. بعدان صار مؤهل، عنده معرفة بالأدعية بمعانيها، بده يبدي بالصحيفة السجادية. وإذا قرأ شرح المفردات بيكون أفضل. بعدين بده يكمل شو في عنا كتب أدعي، كتب السيد ابن طاووس، ما عدا الإقبال. الإقبال آخر شيء، الإقبال حتى بعد مصباح المتهجي، وكتب الشيخ الكفعمي، البلد الأمين، المصباح، ما بده يخلي دعاء اللي يقرأ مطالعة، لأنه في عنا القرآن النازل وفي القرآن الصاعد. بتعبير الإمام الخميني ينقل عن بعض أساتذته أنه كان يعبر عن أدعية المعصومين بأنها القرآن الصاعد، لأن حديث المعصوم مع الله عز وجل غير حديثه مع الناس. فالكنوز الموجودة في الأدعية مش موجودة بمكان تاني. هذا المخزون الثقافي الذي يجب أن نركز عليه ونستخرج مواد الدورات والمؤلفات والمناهج الدراسية منه، لا من الفكر الغربي ومن فلان وفلان. مخزون الثقافي الهائل الموجود في كتب الأدعية، وصولا إلى مصباح المتهجد للشيخ الطوسي، وبعده كتاب الإقبال، لأنه أجمع وأشمل، وإن كان قد ألف بعده بحوالي 150 سنة بعد مصباح المتهجد، أو حوالي 200 سنة. إذن المؤمن ينبغي أن تكون له علاقة خاصة بالدعاء. قال السيد ابن طاووس حول الإذن الخاص بالدعاء في شهر رمضان: دعاء آخر في هذه الليلة، الليلة السابعة من ليلة شهر رمضان، مروي عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم هذا شهرك الذي أمرت فيه عبادك بالدعاء وضمنت لهم الإجابة، وقلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الإذن بالدعاء: إلهي اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، ما هو المعنى الذي يرمي إليه المتكلم؟ اللهم أذنت لي يعني ستجيب، بما أنك أذنت بالدعاء فإنك ستجيب. عندنا بعض الأدعية: إلهي أمرت بالسؤال وضمنت الإجابة، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وليس من صفاتك يا سيدي. حتى إذا كنت أنا يعني صفاتي منك بشكل مثلا أنك لا تخلف الميعاد، فيها إشارة وإن كنت أخلف الميعاد، وليس من صفاتك يا سيدي وإن كنت أنا من صفاتي مش هيك، بس أنت ربنا وأرحم الراحمين، وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، إلهي أذنت لي في دعائك ومسألتك. طيب ليش بعدها فاسمع يا سميع مدحتي؟ أولا حاول أنه إذا دعا الإنسان فالله عز وجل سيستجيب له. في عنا عبارة للأمير عليه السلام نهج البلاغة: ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. محل الشاهد من حديث عن أربعة أمور: ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. الله عز وجل أذن بالدعاء عموما وأذن بالدعاء خصوصا في شهر رمضان، إذن سيجيب. شو معنى اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك؟ بعدها فاسمع يا سميع مدحتي، إلنا المدحة يعني حسن الطلب، حسن الثناء. الجواب: إلهي أذنت بالدعاء وأنت تجيب، لكن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان. إلهي أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، ومع ذلك رغم كل هذه المعاصي أنت دعوتني إلى ضيافتك مع الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء والملائكة. أنا الغارق في بحار الذنوب، جاءتني دعوة إلى ضيافة الله من الله عز وجل مع رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هو الذي وجه بطاقة الدعوة في الخطبة المعروفة في آخر جمعة من شهر شعبان: أيها الناس، دعوة للناس، للناس، الناس، يعني مسلم غير مسلم، عاصي مطيع، خلطوا عاملا صالحا وآخر سيئا وغيرهم، النطيحة والمتردي. ليش؟ لأنهم عباده، مشروعه عز وجل يريدنا. حتى إن قتلت 100 نبي فأيضا إلي، حتى إن قتلت 100 نبي فأيضا إلي. إذن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان، فلعلك يا إلهي لا تسمع لي صوتا ولا ترفع لي إليك دعوة. فاسمع، أرجوك أن تسمع. اسمع يعني مش المقصود مثلا، لما واحد ذكرت في حديث سابق أن واحد بيقول له للتاني اسمعني ويسمعه، لكن يقصد أنه أقبل علي، يعني أعطيني مجالا، أعطيني فرصة، اسمح لي بتقصير السابق واعتبر أنه بدي أفتح صفحة جديدة. فاسمع يا سميع، أنت سميع، فاسمع يا سميع مدحتي. إلهي من علي بالإقبال، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. أقل يا غفور عثرتي يعني هفواتي، سقطاتي. هون العثرة اسم جنس، مش عثرة وحدة، العثرات، الهفوات، السقطات. إذا العمر المليء بالمعاصي، العمر اللي كم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ ويلي كلما كبر سني كثر الذنوب، ويلي كلما طال عمري زادت معاصي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أو مثلا فعفوك عفوك يا مولاي. أجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي، سامحني يا إلهي على سقطاتي. عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبقاء على المعتدين. إلهي خاب الوافدون على غيرك، وخسر الملمون إلا بك، من لي غيرك؟ أي باب أقصد؟ إن طردت من هذا الباب أو عن هذا الباب فبمن ألوذ؟ وإن رددت فبمن أعوذ؟ ثم تأتينا فقرة فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحلقة بسكون اللام للحديد، للسلاح، الحلقة هذيك اللي بالمعنى الحلقة الدائرة، بس الحلقة بسكون اللام، حلقة بلاء بدنا نقول قد فككتها. هي الفقرة من أعظم الفقرات المفتاحية في دعاء الافتتاح. فكم يا إلهي من كربة قد فرجته، يعني تذكر تفريج الكرب وكشف الهموم وإقالة العثرات ونشر الرحمة، ورحمة قد نشرتها، وفك حلقة البلاء، باب واسع جدا لتحقيق 3 أهداف. هدف الأول تعميق حب الله عز وجل. لما واحدنا بيفكر كيف الله عز وجل أنقذه من الورطة الفلانية، الورطة الفلانية، الورطة الفلانية، الورطة الفلانية، أخرجه من الظلمات وظلمات الرحم وخصوصيات ذلك العالم، وكان جنين وتعرض لمشاكل صحية وغيرها، وثم إلى يومك هذا مهالك عالم الجنين وعند مجيئه إلى الدنيا والمخاطر التي واجهها، الكرب التي ضغطت عليه والهموم التي أحاطت به وحاقت، والعثرات، سقطات الأخطاء، عثرات الجسد والروح. مش بس إذا واحدنا بيفكر بس بعثرات الجسد، هي لحالة كيف؟ ما في حدا إلا بيكون معرض للموت بأشكال عجيبة وأنجاه الله عز وجل. المخزون الوجداني الذي ينتج عن التفكير بحالة واحدة أنه إنسان كاد أن يموت، كاد أن يسقط مثلا من مكان من مرتفع في وادي سحيق ويتقطع أشلاء، لكن الله عز وجل بقدرة قادر وبعجوبة أنقذه. إذا واحد بفكر فيها عطول هالمسألة، هذه مخزونها في الاستقامة. أول شيء عم بحكي مخزونها بحب الله عز وجل، مخزون هائل، يعني ينتج من التفكير بهذا تعميق حب الله عز وجل. واحد أنقذك من ورطة وانت نسيته، ما عاد شفته، بعدين بعد 10 سنين شفته، يا فلان دير بالك والله أنا ما بنساها هذه، وبزيد حبك كل ما ذكرت أنه كيف دافع عنك. طيب أيضا هذا الباب الواسع، يعني شو هو؟ تذكر تفريج الكرب وكشف الهموم وإقالة العثرات ونشر الرحمة وفك حلقة البلاء ينفع في الاستقامة. اشتغل صح، هذا الشخص الذي أحسن إليك وأنقذك أنت كيف تصرفت معه؟ المسألة الفلانية مسألة أنت غلطت، لازم تتسامح. طيب كيف هذا إذا كان التفكير مع الله مش مع العبد؟ الله عز وجل رغم هذه النعم العظيمة كلها، وأنت تمردت عليه، يا ابن آدم إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك فكيف تبعته وتركتنا؟ هذا الوفاء. كرمنا بني آدم، مثل واحد مثلا بده ابنه يجالس العلماء الفضلاء أصحاب الأخلاق وهو يصر أن يجالس الأشرار، الله عز وجل بده يرفع شأننا ونحن نصر على أن نتشيطن ونتبع خطوات الشيطان. طيب فإذا فكرنا بذلك هذا يعزز الاستقامة فينا. بعد يزرع الأمل، وهي النقطة الجوهرية الأساسية كل أمراض الدنيا، الأمراض ترجع للتعصيب، لعدم الصبر، لقلة الصبر، عدم الأمل. بينما إذا الإنسان فكر أنه كما واجهت الشدائد الماضية، مسألة الفلانية المسألة الفلانية المسألة الفلانية كانت مبين الدنيا معتمة ما في أمل نهائيا، ثم طلع الفجر الحمد لله، هي المشكلة التي أواجهها الآن ليست بدعة من المشاكل مثل غيرها. المهم أن يكون الله راضيا، المهم أن أبقى متوازنا، المهم أن أقوم بما علي، المهم أن لا أخرج من التوحيد ولا أتصرف على أساس أنه متكل على قدرتي وعلى شطارتي، وإنما أتوكل عليه، أتخذه وكيلا سبحانه وتعالى. فإذا بأبواب الأمل تنفتح على مصاريعها، بصير يشوف الإنسان أنه ما في داعي يقهر بحاله نهائيا، يطمئن قلبه، يعيش التوازن حقيقة بين الخوف والرجاء، لأنه اتصل بالله عز وجل، والمتصل بالقوي قوي، يصبح باستطاعته أن يواجه كل المشاكل التي تستجد برباط الجأش من نمط المثال الواضح. وأنا ما عم بحكي الله بيشهد سياسي بالمعنى المتعارف، عم بحكي سياسي بالمعنى الديني، ديانتنا عين سياستنا. هذا الأمر نراه في سماحة الإمام الخامنئي دام الله، رغم الشدائد العجيبة التي واجهها من بعد وفاة الإمام، يعني من أول استلام القيادة إلى الآن، دائما نجد أنه رابط الجأش ويتحدث عن المستقبل المشرق، وفي مواقع الانترنت كلام له من أيام الجبهة في الحرب ضد العالم من خلال صدام، يقول سيأتي يوم وتكون فيه إيران عصية على الاقتلاع، ومن يفكر أن يهاجمها فإنه لا يستطيع لقدرتها الدفاعية وما شابه. هذا الكلام قديم جدا، في بداية حرب اليمن قال سيمرغ أنف آل سعود في التراب. طيب طال الوقت ماشي، بس ما يزال هذا الكلام. السيد القائد ليس من النوع الذي يطرح الأمور على عواهنها أو بدون يعني دقة، كأنه كان مأمورا بأن يقول هذا الكلام ونحن ننتظر النتيجة، وهذا ما سيحصل. الآن بعد ما حصل في الفترة الأخيرة السيد القائد يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في مرحلة سابقة يذكر بقصة النبي موسى عندما جاء فرعون وجيشه وخافوا مع النبي موسى، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وكانت النتيجة نتيجة غير متوقعة. هذا الثبات، هذه الطمأنينة، هذا السكون النفسي، هذا الأمن النفسي، هذه السكينة، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فكر الإنسان بهذا المضمون: فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. طيب إذا لم يفكر بهذا الحل شو؟ ماذا ينفعه التأزم والتعصيب والحدة والصراخ وماذا ينفع؟ لا ينفع شيئا، بل يجعله يعصي الله عز وجل فيجرح الآخرين من حوله يؤذيهم، وهذا في عقاب عليه، ومن جهة تانية يمرض نفسه تصلب الشرايين والجلطات كل الأمراض عادة ترجع للشو؟ للتعصيب والحدة. وخلاصة التدين أنه ما تعصب، لا تغضب، لا تغضب. الإنسان إنسان ما له قرون، الحيوان له قرون، اللي بيغضب وبينطح هون وهون هذا عم بيستعمل البعد الحيواني فيه، مش عم يستعمل البعد الإنساني. أن يخرج من سيطرة البعد الحيواني إلى تحكيم البعد الإنساني عن العقل، هذا التدين. من كان عاقلا كان له دين كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبقية الفقرات تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين ولبنان والشام والعراق والبحرين والحجاز ونيجيريا، والشهداء المظلومين في بورما، وشهداء الإسلام في كل مكان، خصوصا شهداء حرس الثورة الإسلامية في إيران، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.